سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها. أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه وليتدبروا آياته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، هذه قاعدة عظيمة جدا. تحدثنا في القاعدة السابقة عن الاعتدال في النفقة، لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذه القاعدة التي نتحدث عنها هذا اليوم، وإن كانت هي قاعدة عامة لكنها مؤثرة في الحياة الزوجية. يقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وتكرر هذه الآية في سورة البقرة وفي سورة أيضا النساء من التحذير من أكل المال بالباطل. وهذا يدعونا إلى الحديث عن قضية مهمة داخل البيوت، وهي الآن أصبحت من المشكلات الكبيرة، لم تكن في السابق لها تأثير كبير، لأنه في السابق كان دخل النساء من المال قليل، إما من ميراث أو قد تكون بعضهن تبيع وتشتري. أما اليوم فكما تعلمون أن كثير من النساء أصبحت تعمل في التعليم وفي غيره من وسائل العمل المشروعة، وهنا أصبح لها دخلا. فهنا يأتي التعدي من الزوج أو من بعض الأزواج على مال زوجته. والتعدي أيها الأخوة ليس الذي نتحدث عنه هو من باب السرقة، لا، هذا غالبا لا يكون، ولو حدث لا تستقيم الحياة وتصل إلى الفراق، لا، إنما هو من باب الضغوط الحسية والمعنوية. فيبدأ الزوج يضغط على زوجته مع أنه هو المطالب بالنفقة عليها. لو كانت المرأة من أغنى النساء والزوج ليست قدرته بذاك، فمن ناحية الشرعية نفقة الزوج على زوجته واجبة، ولا يقول أنت غنية أنفقي على نفسك. وهذا جانب مهم جدا، هذا موضوع مهم للغاية. لكن الواقع مما نسمع من كثرة المشكلات أن بعض الأزواج هداه الله إذا وجد أن زوجته تملك شيئا من المال من إرث أو من وظيفة أو من بيع وشراء إلى غير ذلك، بدأ يستخدم الضغوط الخاصة والعامة عليها، فهي تضطر تحت واقع الضغط ومراعاة استمرار الحياة الزوجية ومن أجل الأولاد أن تعطيه. وهذا في الحقيقة يكون بالنسبة له من أكل المال بالباطل. ولكن لو نظرنا إلى تأثير هذه القاعدة، انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم إني أحرج، اللهم إني أحرج حق اليتيم والمرأة. وفي بعض ألفاظ الحديث قدم المرأة على اليتيم، يعني اللهم إني أحرج حق المرأة واليتيم. فالناس يستعظمون أن يأكل أحد من مال اليتيم، لكن كثير منهم لا يستغرب ولا يستعظم أن يأكل من حق المرأة وبالذات الزوجة، وإن كان الموضوع ليس خاصا بالزوجة، قد يتعدى موضوع الزوجة. الشاهد الواقع الآن الذي يشاهد له أثره. قد يقول قائل: زوجتي أعطتني برضا. أسأله وأقول لأخي الكريم الذي يعلم ما في قلبك وما في قلبي هو الله، هل أعطيتك برضا حقيقي أو هو رضا قولي؟ قد تضغط عليها وتقول أنا مسامحة، وهي من داخل نفسها لم ترضى. هذا تضبطه قاعدة عظيمة جدا في سورة النساء: فإن طبن لكم عن شيء منه، ما قال جل وعلا فكلوه، قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني قد تطيب المرأة بلسانها تحت ضغط الزوج، لكنها غير راضية، تقول ماذا أفعل؟ هو ضغط علي، هددني بالطلاق، هددني بكذا، هددني بكذا، فتقول خذ. بل إن بعضهم تكون أبعد من ذلك في تعاملها، كلهم من باب تقول المحافظة على البيت، وهي غير راضية من الداخل. أقول للزوج هذا ليس برضا، الرضا الحقيقي هو ما يكون عن رضا النفس، لدلالة هذه الآية كما قال الله جل وعلا: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. معناه إذا لم تكن طابت نفسا وإن طابت قولا فليس بهنيء ولا مريء. قد يقول الزوج أنا ماذا يدرين عن نفسها. لا يا أخي الكريم، هذا كلام غير صحيح. أنت تعلم هل زوجتك أعطتك مبادرة منها أو برضا، وتعلم أيضا هل هي راضية أو غير راضية، وإلا فالأصل هو الرضا، لكن هناك قرائن تدل على أنها غير راضية، عندما تستخدم أسلوبا من أساليب الضغط والإكراه أو التعيير أو غير ذلك، أو التهديد بطلب فصلها من الوظيفة أو هذه مسائل مهمة جدا في استقرار الحياة في هذا الجانب. ولذلك زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كانت لديها شيء من المال، فأرادت أن تتصدق بشيء من مالها، فقال لها زوجها عبد الله بن مسعود هذه الكلمة العجيبة، يقول لها: أنا وابنك أحق من تصدقت عليهم، أنت تريدين تصدقين على البعيدين وأنا وابنك فقراء، أعطينا نحن. تدرون ماذا فعلت؟ ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته وقالت إني أردت أن أتصدق، فقال عبد الله بن مسعود كذا وكذا. تدرون ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، هم الأولى، الأقربون أولى بالمعروف، لكن بطيب نفس. هي بدل أن تخرج المال تعطيه البعيدين تعطي زوجها وولدها. والعجيب من ولا عجب هذه الشريعة، إذا أخذ الزوج هذا المال من زوجته وتملكه برضا منها يجوز أن ينفق عليها منه، لأنه أصبح ملكا له، فيوسع عليها من هذا المال لا حرج. فهذه جوانب أو هذه موضوعات، هذه قضايا مهمة نحتاج إليها في هذا الأمر. ثم أنبه إلى مسألة أخرى، ألا وهي المن. بعض الزوجات هداها الله تعطي زوجها لكنها تمن عليه، فعلا هي قد تبادر، هي ما يحتاج يضغط عليها تعطيه، لكن إذا جاءت في مجلس قالت أنا أعطيه، إذا جاء بعض الزوار قالت أنا اللي اشتريت هذا وأنا اللي اشتريت هذا، هذا يؤذي الزوج، يتعب الزوج. يحدثني بعض الأزواج وهو طالب علم يقول تعبت مع زوجتي، يقول والله ضحيت معها ومن أجلها ومن أجل وظيفتها ولا أريد منها شيئا، لكن هي التي قالت أنا أريد أشتري كذا وتشتري في أثاث البيت وغيره. تقول ما كل ما جاء ضيف بدأت تدور في البيت، تقول أنا الذي اشتريت هذا، أنا الذي اشتريت هذا. ما يصلح يا أختي هذا من المن، والمن لا يجوز، ولا تمن تستكثر. وفي الوقت نفسه أيضا الزوج عندما ينفق على زوجته لا يمن عليها، هذا واجب شرعي حق لها. فبعض الأزواج أيضا يمن على زوجته ويقول أعطيتها وأعطيتها وأعطيتها. لا يا أخي الكريم، إن كان من باب النفقة فهو واجب شرعي، وإن كان من باب الهدية فلا ينبغي في الهدية أن تكثر من هذا المن. ولعله يتأثر لنا حديث بإذن الله عن باب المن، وهو عظيم جدا في شؤون كثيرة، وورد في القرآن والسنة، ووضع العلماء له قواعد. المن أذن، يحدث أذن نفسيا على الزوج أو على الزوجة. وأختم هذه الحلقة بمسألة يسأل عنها الكثير في الوقت الذي نقول لا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته بغير رضاها، وطيب نفسها. هل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بدون رضاه أو بدون علمه؟ هذه المسألة أساسها عندما جاءت هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن زوجها رضي الله عنه لا ينفق عليها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. اختلف العلماء هل هذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم أو قضاء، والفرق بينهما إن كانت فتوى فكل زوجة فعلا كان زوجها شحيحا ولا ينفق عليها أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفي نفقتها، وإن كانت قضاء فإنه لا بد أن تعرض كل قضية على قاضي يحكم بها ويبين هل لها الحق أو لا. لماذا؟ لأن بعض الزوجات قد تدعي أن زوجها لا ينفق عليها، ولكن لو جئنا للحقيقة وجدنا من خلاف ذلك. وقد وقفت على بعض الحالات تشتكي الزوجة ثم نتصل بالزوج ويقول: كم تتوقع يا أخي أن أنفق عليها في مثل بيتنا؟ أقول له مثلا في الشهر كذا وكذا، يقول: أنا أعطيها ضعف هذا الأمر لكن لا يكفيها. فهي تدعي وتقول أريد أخذ بدون علمه، وهذا يحكم عدة أمور. المسألة الأولى أنها لا يجوز أن تأخذ إلا بالمعروف، على لو قلنا أن المسألة فتوى، وإلا إن كانت قضاء فالقاضي يحدد. طبعا هذا بدون علمه، لاحظوا أن المسألة بدون علمه. ثانيا إذن لابد أن يكون بالمعروف أي على قدر حاجتها. ثالثا أن يكون الزوج فعلا مقتر تقتير حقيقي يضر بنفقتها وبنفقة أولادها. ثالثا ألا يعلم الزوج، إذا كان تتصور أنه قد يعلم فلتحذر قد يؤدي إلى طلاقها. وأذكر حدثني أحد الأزواج أنه جاء وقالت له زوجة يوم الأيام: أنني أخذت من جيبك مبلغ كذا وكذا. قال لها: هل استأذنتي؟ قالت: لا. قال: لماذا أخذت؟ هل قدرت عليك وأنا أعرف أنه والله رجل كريم؟ قالت: لا. قال: إذن اذهبي لأهلك. صحيح أن العقاب كان قاسيا، لكن بعض الأزواج لا يتحمل أن تأخذ بدون إذنه. فلذلك على المرأة أيضا أن تراعي المصالح والمفاسد. يختلف الأزواج، نحن الأصل أن لا يعلم ما دام بالمعروف وهو أيضا شحيح ولا ينفق عليها، لكن يجب تضع في باله أنه لو علم، وقد يعلم قد ينتبه، قد يجعلها تقسم بالله أن ما أخذت، قد يهددها بالطلاق. فإذا علم ماذا يحدث؟ إذا رأت هناك مفسدة أعظم فلا، فالمفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى، والمفسدة الكبرى الطلاق، الشقاق، الفراق، الحياة النكد. لا لا، أن تعيش على القليل يبارك الله فيه دون الحاجة لهذا الأمر. ومع ذلك أنصح عدم اللجوء لهذه الطريقة إلا كما قلت في حالة استثناء وبخاصة في القضاء، وإلا فلها آثارها السلبية كما هو مشاهد، والناس يختلفون في هذا الأمر. والقناعة كنز لا يفنى، وحسن التدبير كما قلت هو الواجب. وإذا أحسنت تدبيرها وأقنعت زوجها وعرفت كيف تصل إلى قلبها سيعطيها من ماله ما شاءت، هذا أمر مشاهد ومجرب. أسأل الله أن يبارك في أموالنا وأولادنا وزوجاتنا وأهلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه وليتدبروا.